أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرت استطراد الشيخ الأنصاري في مسألة كلام العلامة في القواعد، عاد إلى مناقشة هود الاحتمالات الأربعة اللي ذكرهم. بيقولوا أما الاحتمال الرابع أو الأصل بالمعنى الرابع، يعني الاحتمال الأربع في موضوع تحديد معنى الأصل، فبيقول هو هذا إنما ينفع فقط بخصوص الشك في البيع. عليكم السلام ورحمة الله. في خصوص البيع، ليش؟ نحن لأنه بالواقع لأنه اعتبرنا أن الخيار حق خارج عن حقيقة البيع. طيب، وبالتالي إذا شكيت في ثبوت في استمرار اللزوم أو لا بجر اللزوم بشو؟ بخصوص البيع فقط، ولا يمكنني أن أجري هذا الأمر في تمام العقود. فإذا هذه مخصوصة بخصوص البيع، هذه يعني محددة هذا الأمر، مسألة الأصل بالمعنى الرابع. أما الأصل بالمعنى الأول فبيقول هو هون أنه ذكرنا أنه ما لا يتم. ليش؟ لأنه أشكلنا نحن بمسألة التمامية، قلنا أنه أنه فيش غلبة، لعدم الغلبة في المسألة، قلنا أنه غير تام هذا الاحتمال لعدم وجود غلبة في المقام. وأما بمعنى الاستصحاب فربما يجري في أي شيء إذا شكيت في شو؟ في جوازه بعد اللزوم أو لزومه بعد الجواز. يعني في يعني مستصحب حال السابقة اللي ما تكون عندي أنا أيضا هون ممكن أن، فلذا هو عبر عنه بشو الشيخ الأنصاري سابقا عبر عنه بالاستصحاب بأنه حسن. لكن هذا الحسن اللي له بدي شوف عن الحال السابقة شو، لأنه في ذكرنا أن هناك اختلاف، بأن بعضهم قال بأنه مثل السيد الصبر قال بأنه بشرح الوافية بأنه لا أصل لا صحة لهذا الأصل، لأن العقد شو أول ما ينعقد متزلزلا بسبب ثبوت خيار المجلس شاك. فبالتالي بيصير شو بيصير، أنه إذا أثبتت هذا الأمر سابقا يجب استصحاب حسب ما اليقين السابق. فلذا هو قال أنه حسن، بس هذا يبتني على أن يكون الأصل فيه هو يعني أول ما ينعقد البيع ينعقد لازما. وبيبقى عندنا مسألة القاعدة اللي هو الاحتمال الثاني بناء على المجرى القاعدة اللي ذكرناه بالثاني. بيقول أنه هيدا صح، قلنا سابقا أنه لا يناسب ما ذكره في التذكرة، لكن هون يقول أنه الأصل في المستفاد من الأدلة والعمومات والإطلاقات المذكورة في الروايات فيها نفهم منه مسألة اللزوم. جيد، هذا الكلام هو بيقول أنه هذا الكلام ذكرناه نحن سابقا في مسألة البيع في المعاطاة، حينما تكلمنا عن المعاطاة ذكرنا أنه الأصل هو اللزوم، والمستفاد من الروايات هو مسألة أن يكون في عندي، والمستفاد من العمومات التي تدل على جواز البيع على البيع وصحة البيع خصوصا في المعاطاة. هناك ذكرنا هذه المسألة، ذكرنا هذه العمومات وأثبتنا دلالتها على مسألة اللزوم. هون بدي يجي يستعرض يعني يستذكر اللي من باب تكرار المطلب، لكن ذكره سابقا بالجسم، بدي يجي الأدلة التي دلت على أو التي يمكن أن يستفاد منها في مسألة استفادة العموم من بدءا من الآيات وانتهاء بالروايات والأخبار. وهذا إلى تمام المسألة يحكي فقط في هذه نقطة فقط، وهي ماذا؟ هي الاستدلال على أن المستفاد من الروايات ومن العمومات سواء القرآنية أو الروائية أن الأصل في البيع هو اللزوم. يبدأ بموضوع شو الآية أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود هون بناء على أن المراد بالعقود حسب ما فسرتها الرواية والصحيحة المروية عن ابن سنان هو مطلق العهد، مراد به مطلق العهد. هلا نحن ما بهمنا مطلق العهد، لأن العقد ينبغي أن يكون في عند طرفين، بينما العهد ربما يحصل بطرف واحد، وهذا رح يشير له شو اسمه، مثل أنه مثلا حينما يخاطب الله الإنسان الله سبحانه وتعالى ولك عهدي أن لا أعود في، أو ولك شرطي أن لا أعود في مكروه، أو مثلا أحسنت بعد أن شرطت عليهم. شرطت عليهم هون مش ضروري يكون في إجابة قبول، هو شرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا. فبالتالي شو بتصير؟ بتصير المسألة العهد والشرط هو أمر واسع جدا، لكن ما يهمنا في المقام هو خصوص مسألة العقد الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى طرفين، مثل ما بعبره أن أو أصل فكرة العقد هي ربط ما بين طرفي الحبل، يسموه العقد والعقدة. فبالتالي هذه العقدة هي عبارة عن الربط بين الطرفين، فيحتاج إلى مين؟ إلى موجب وقابل، إلى بائع ومشتري، إلى مؤجر ومستأجر. طيب هون كيف بدنا نستفيد من هذه الآية بالدلالة على المسألة، والحال أنها شو فيها أمر. هلا بعضهم ماذا قال؟ وهذه رح يناقشها الشيخ الأنصاري لاحقا، قال بأنه هذه الآية تدل ابتداء على وجوب، على أن الوفاء بالعقد أمر واجب. يعني واجب شو يعني؟ بذاته هو واجب، يدل على أمر تكليفي وعلى أمر وضعي في آن معا، والحال أن اللزوم هو أمر وضعي مش تكليفي. الشيخ الأنصاري ما بيقبل هالفكرة هيدي، بيقول هو أنه لا، هي بالأساس تدل على حكم تكليفي يلازمه حكم وضعي. يعني هي بالأساس أقصى ما تدل الآية على وجوب الوفاء بالعقد، بالعقد نعم، وجوب الوفاء بالعقد. لكن وجوب الوفاء بالعقد يستدعي ماذا؟ ويستلزم ماذا؟ لزوم العقد. فبالتالي بتصير تدل عليه بالملازمة لا بالمطابقة. بينما بعض ماذا قال؟ قال بأنه لا، هي تدل عليه، تدل على وجوب، على اللزوم بالمطابقة، لا تحتاج إلى توسط وجوب الوفاء بالعقد، يعني الحكم التكليفي. بناقش الشيخ الأنصاري بيقول أنه هذا المسألة يا حبكم الله، أنه هذا الأمر بعيد جدا. ليش؟ لأنه بيستدعي أن يكون للفظ واحد ولصيغة واحدة مدلولين مطابقين، هذا بعيد جدا. يعني حسب ما نحن مرق معنا باللغة العربية اللي بيسموه من باب الاستخدام، والاستخدام أمر قبيح جدا باللغة. وعندي أمر ثاني، هذا الأمر اللي بيرفضه الشيخ الأنصاري. عندي أمر آخر أيضا يرفضه الشيخ الأنصاري، وهو ماذا؟ هو أنه أن يكون المراد بوجوب الوفاء بالعقد هو ماذا؟ هو وجوب الوفاء بالعقد بحسب ذلك العقد. فإن كان هذا العقد لازما وجب الوفاء به لزوم بهذا العقد على نحو اللزوم، وإن كان هذا العقد جائزا وجب الوفاء به بحسبه. فإذا ما بيعطيني أنا أكثر من وجوب الوفاء بالعقد، وأنا بدي راجع ما هو هذا العقد. فإن كان لازما وجب الوفاء به على نحو اللزوم، وإن كان جائزا وجب على نحو اللزوم. لكن هذا أيضا الشيخ الأنصاري لا يقبل به هذا المعنى. لماذا؟ لأنه بيقول أنه اللزوم والجواز، لزوم العقد وجواز العقد من الأحكام الشرعية، يعني من الأمور التي تثبت بإثبات من الشارع وبحكم من الشارع. والحال أننا نحن نتحدث عن موضوع الأصل في العقود، نعم، بعد أو فيما إذا شككنا أنه هل يمكن لنا فسخه أو لا، يعني في جواز إعمال الحق بالفسخ أو عدم الجواز. وبالتالي فإذا كلامنا متأخر عن هذه الرتبة التي يتحدث عنها، هو منسوب هذا إلى العلامة الحلم، العلامة متأخر عن الكلام الذي يذكره العلامة في المقام. ليش؟ لأنه نحن بعد فراغنا عن مسألة أن الحكم هو اللزوم، ساعة إذا نتحدث عن أنه هل يمكننا إجراء الفسخ، وبالتالي إذا شككنا في إمكانية الفسخ أو عدم الإمكانية نتمسك بماذا؟ يعني وكأنه أنا عندي حالة مسبقة قبل الشك بجواز الفسخ أو عدمه حتى نتمسك فيها. فهون بقول أنه الأصل بهذا المعنى كلامنا في ذاك، لا في أنه ماذا يجب الوفاء بالعقد سواء كان جائزا أو لازما. هذا الفكرة اللي بيطرحها بالموضوع شو اسمه. فإذا خلاصة المطلب بالآية الأولى أنه أوفوا بالعقود، مراد به هو عبارة عن حكم تكليفي أساسا ابتداء، ولكن يلازم هذا الحكم التكليفي حكم، يلازم هذا الحكم التكليفي حكم وضعي، ولا يمكن لنا أن نلتزم بأنه كما ذكر العلامة بأنه هو وجوب الوفاء بمقتضى بالعقد كما يقتضيه. فإن كان يقتضيه اللزوم وجب الوفاء به على نحو اللزوم، وإن كان يقتضي العقد الجواز وجب الوفاء به على نحو الجواز. وأيضا لا نقبل بالأمر الثاني الذي ذكر من مسألة أنه أن الآية تدل على كلا الأمرين معا على نحو الدلالة المطابقية، لأنه هذا ضعيف جدا، وليس مع أنه يلتزم، يعني هذا القائل الثاني يلتزم بجواز بأن الآية تدل على اللزوم، لكن تدل على اللزوم ليس بتوسط وجوب الوفاء بالعقد اللي هو الحكم التكليفي، إنما بالمباشرة. ويستفاد من الآية حكمان معا، تكليفي ووضعي. جيد. ثم بعد ذلك يستعرض الدليل الثاني، وهو مسألة شو الآية وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا أيضا كذلك من باب نفس طريقة الاستدلال التي ذكرناها بوجوب الوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود، نفسها هي ذاتها يمكننا أن نستدل بها على نفس التقريب، عفوا، نفس التقريب يمكننا أن نستدل به على بهذه الآية على اللزوم. كيف؟ بيقول أنه أحل الله البيع بمعنى ماذا؟ الحل هنا ماذا؟ الحل بمعنى الجواز، يعني جميع التصرفات التي تترتب على هذا البيع هو حلال، يعني أحله الله سبحانه وتعالى. طيب، وبالتالي أي أمر بعد ثبوت العقد، أي أمر بعد ثبوت العقد إذا أدى إلى الشك في استمرار هذا الجواز وهذا الحل الذي كان سابقا، ماذا نعتبره؟ نعتبره أنه الحلية تبقى ثابتة ولازمة وجارية في المقام. فإذا الآية في الواقع تثبت حلية تصرف، أي تصرف؟ التصرف في من انتقل إلي من المبيع. وحلية هذا الأمر إذا شككت بجواز نقضه أو لا تستمر هذه الأصل، بقاء هذه الحلية. فإذا هي عبارة عن شو؟ عبارة عن إثبات للزوم أيضا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ إثبات الجواز التكليفي الذي يستفاد منه اللزوم ويستلزم اللازم للزوم العقد وثبوت العقد وعدم انتقاض العقد. وأيضا كذلك نفس الكلام بموضوع الآية التي تقول أحل الله إلا أن تكون تجارة عن تراض، حلية أكل المال عن التراض، فنفس التقريب لأنه هذا الجواز هو عبارة حلية الأكل هو عبارة عن حكم تكليفي أولي يلازمه ماذا؟ يلازمه اللزوم، يعني هو بقاء هذا الحكم حكم جواز الأكل حين الشك في انتقاض هذا الأمر. لكن بشكل آخر شيء بدلالة الآيتان الأخيرتين، لأنه ليش؟ لأنه الكلام فيهم في الحلية، أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض، في جهة حلية، بينما الآية الأولى شو كان فيها؟ فيها جهة إلزام ووجوب، أوفوا بالعقود، بينما هون أحل لكم. هلا هي بالواقع هون بيقول أنه إثبات اللزوم من الآيتين الأخيرتين فيه نظر، هلا ما ببينه بالنظر، لكن كيف نفهم نحن الإشكال على أو تنظر لإله أو التشكيك في دلالة الآيتين الأخيرتين على اللزوم من خلالها، من خلال هذا الأمر. بيقول هو هون أنه إطلاق الآيتين، أنا عم بستفيد من شو؟ من إطلاق الآيتين على جواز التمسك أو جواز التصرف، هيك مفترض يكون أنه في عندي أنا أحل الله البيع، ها، أو مثلا أحل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لدي إطلاق في جواز التصرف بما انتقل إلي، شاهد مفاد الآية هكذا أنه تفيد الإطلاق. طيب إذا شككت بعد ذلك بمورد معين أنه خرج عن الإطلاق أو لا، بالواقع هذا الإطلاق لا يشمل المورد الذي أشك فيه، يعني إلا إذا كان شو من باب التمسك بالعام في شبهة المصداقية، يعني المورد الذي ثبت لدي. بيقول نعم، لكن في نستفيد هذا الأمر، في يستفيد، لكن بماذا استفيده؟ مش استفيده بالإطلاق، استفيده بالاستصحاب، يعني أنا بالواقع لدي يقين أنه ثبت جواز التصرف بهذا الذي انتقل إلي، لكن بعد ورود ما يمكن أن يكون ناقضا، هل يمكنني أن أستصحب وأن أستمر بالجواز؟ فهون بيقول فيش مانع نستصحب الجواز. فإذا أنا بالواقع عم بستدل، مش عم بستدل بالآية بهاتين الآيتين على اللزوم، إنما أستدل بالاستصحاب. فعشان هيك الشيخ الأنصاري آخر شيء شكك فيه هون، يعني تشكيك من باب لأنه يمكن أن يرد هذا الإشكال في المقام. تقريبا هيدي الآية الأولى والآيتين اللتين، نعم، بمسألة شو؟ مسألة الآيات والعمومات التي تدل على أن البيع أمر لازم وأن العقد لازم بشكل عام. أنت أصدقت له أنه لا يجب الاستصحاب مع وجود دليل لفظي، يعني اقتضاء
قد يجب، بس أنه جرى أو ما جرى، إذا في إطلاق ما يهمني
أصلا. إيه بس هو بدي يقول
نفس جرائم الاستصحاب إذا الإطلاق تام ما يمنع.
صح، هو بدي يشكك بأصل جريان الإطلاق، أصل الإطلاق، هل الإطلاق ثابت؟ يعني الآية هل يمكنها أن فيها مقتضي أن تكون ثابتة حتى في المورد المشكوك، يعني شامل حتى في المورد المشكوك؟ هنا عم بشكك الشيخ الأنصاري، فاللي عم بقول أنه نعم يمكننا أن نثبت اللزوم، لكن لا من هذا الباب. نعم، ثم إن الأصل بالمعنى الرابع إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع، فقط في البيع، لأن الخيارة حق خارجي يحتاج إلى الدليل. أما لو شك في عقد آخر من حيث اللزوم والجواز مثل الإجارة مثلا، فيما إذا طرأ عليها ما يشك في استمرار الإجارة أو عدمها، فلا يقتضي ذلك. ليش؟ لأنه خصوص مختص بالأمور الرابعة. ليش؟ لأنه ذكر هو أنه لأن وضع البيع وبناءه عرفا وشرعا على اللزوم وصيرورة المالك الأول كالأجنبي، هذا مختص بس بالبيع، وبالتالي ما عندي، يعني لا يمكنني أن أستفيد من هذا الملاك والمناط الذي ذكر فيه، الملاك الذي ذكر فيه لزوم معنى اللزوم بالمعنى الرابع، لا يمكن أن أستفيد منه في سائر العقود اللازمة، فقط بخصوص البيع. فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه، لأن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في الحكم الشرعي، في الحكم الشرعي في أصل ثبوت هذا الحكم أساسا، لا في أنه له الحق وإذا طرأ عليه الحق له يمكنه أن يستمر العقد أو لا يمكن. لأنه نحن قلنا أنه الحكم الشرعي إذا التزمنا بالحكم الشرعي مثل الأحكام اللازمة والجائزة، هي أحكام شرعية. نحن كلامنا ليس في الحكم الشرعي، في حكم الشرع بلزوم البيع، إنما كلامنا في الأصل الذي يجري بعد الشك، بعد الشك فيه، اللي هو أمر خارجي، يعني بعد ثبوت حق خارجي وإعمال حق خارجي. وأما الأصل بالمعنى الأول فقد عرفت عدم تمامه. ليش؟ لأنه نحن ذكرنا أنه هناك ما في غلبة. هلا هو ذكر شكك آخر شيء بعدين بالغلبة الأفردية، لأنه قال صح هذه الفردية ممكن أنه كل العقود تبدأ جائزة شاك بسبب خيار المجلس، لكن على مستوى الأزمان لا، فيش عندي أنا شكك بالواقع بثبوت الغلبة. وأما بمعنى الاستصحاب فيجري في البيع وغيره إذا شك في لزومه وجوازه، ما عنده مشكلة في الاستصحاب، يجري في البيع وفي غيره، ما فش عند المانع من ذلك. يعني بدي أقول هو هون في تعليق على الميرزا التبريزي بثبت، يعني بأشكل على جريانة في الاستصحاب، بيقول أنه إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري في المقام، يعني يمكننا أن نثبت الأصل بالاستصحاب، فهذا يستلزم القول بأن الاستصحاب يجري، الأصل يجري في الشبهات الموضوعية أو الشبهات الحكمية عفوا. وبما أنه أثبتنا يعني عدم صحة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلا يجب استصحاب في المقام. هلا كيف بدنا نبينها نحن هذه المسألة؟ حتى الشيخ الأنصاري لا يرضى بجريان الحكم بالاستصحاب في الشبهات الحكمية. كيف بدنا نثبتها؟ يعني أنه هي هيدي من ذاك، هذا الاستصحاب في المقام هو استصحاب تمسك بالعام في الشبهة، الحكمية كيف؟ أنه أنا جيت هيك، أنا ثبت لدي، حتى نوضح الفكرة اللي ذكرها ميرزا جديرة بالانتباه والاهتمام، أنه ثبت لدي حكما أن البيع لازم أو العقد لازم، حكم الشارع بلزوم ماذا؟ بلزوم العقود والعقد. أتيت أنا وطرأ لدي ما شك، ما جعلني أشك في استمرار هذا الحكم، أي مش استمرار اللزوم، إذا كان استمرار اللزوم فيش عندي مشكلة، لكن طرأ علي ما جعلني أشك في استمرار الحكم الشارع بلزوم العقد. ها، فهون إذا قلت أنه عم بستصحب يكون بالواقع شو استصحب في الشبهات الحكمية، فبالتالي ما لا يجري هذا الأمر. هلا بناء على هذا الكلام عاش يجري الاستصحاب أبدا، ولعل الشيخ الأنصاري مش ملتفت لهذه أنه الاستصحاب من هذا القبيل. هلا ربما حتى نشكك نحن بأن يكون الاستصحاب من الشبهة الحكمية، يعني كنا نعتبره أنه لا شيء مش من شبه الحكمية. جيد. وأما بمعنى القاعدة، هي هذا الأساس اللي رح يبحث عنه الآن في هذه المسألة. بمعنى القاعدة فيجري في البيع وغيره، واضح أنه نحن عم نحكي عن أصل العقد، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب يعم غير البيع، وقد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها ونذكرها هنا تسهيلا للطالب تكرارا. فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود، دل على وجوب الوفاء بكل عقد، كل عقد. قلنا نحن العقد يعني هي بالواقع هذه حرف من شامل هي لسائر العهود، لأن العلاقة بين العهد والعقد، العهد أعم مطلق من العقد، والعقد أخص، لأن العقد يحتاج إلى طرفين، بينما العهد لا يحتاج إلى، ربما يكون مع طرفين لكن لا يحتاج دائما أن يكون معه طرفين. فدل على وجوب الوفاء بكل عقد، والمراد بالعقد مطلق العهد كما فسر به في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم، لأنه ذكر هناك الرواية يقول أنه أوفوا بالعقود، قال له العهود يعني أي عهد يمكنك، لأي بالواقع الرواية شملت المراد بالعقد، وذكرت يعني جعلت أن المراد به مش مختص فقط بالمعاملات بل بمطلق تعاهد بين شخصين. وهذه واضحة، يعني إذا نجي نعمل نحن استقراء بالآيات، روايات المفسرة للآيات أكثرها، أكثر الروايات التي تفسر الآيات وتتعرض لتفسير الآيات تحاول تطبيقها على مسائل الإمامة ومسائل تمس المجتمع في ذلك الوقت، اللي هي أهم شغلة كانت هي فكرة الإمامة والخلافة وغصب الخلافة وهالمسائل هذه اللي هي. فهون الإمام سلام الله عليه وسع من دائرة العقد ليشمل العهد، مطلق العهد الذي هو أحد العهود، هو العهد تعاهد أمام الإمام سلام الله عليه، أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا، فهو مطلق العهد أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا. على كل الأحوال نحن يشمل العهد، يشمل ماذا؟ العقد الذي هو العقد المعاملي. والمراد بوجوب الوفاء هو العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظية، يعني وجوب الوفاء، وجوب الوفاء وجوب العمل، يعني وجوب الوفاء هو العمل، ووجوب العمل بما تقتضيه دلالة مطابقية للعقد، دلالة لفظية، نظير الوفاء بالنذر، مثل الوفاء بالنذر. فإذا دل العقد مثلا على تمليك العاقد ما له من غيره وجب العمل بما يقتضيه التمليك، يعني قداش مؤدى العقد وفاء، وجوب الوفاء بالعقد شو يعني؟ يجب علي الالتزام بما يؤديه مقتضى هذا العقد. فهون بمسألة التمليك يجب الوفاء أو يجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له. طيب، وبالتالي فأخذه من يده بغير رضاه والتصرف فيه كذلك نقض لمقتضى ذلك العهد، فهو حرام. فإذا يجب الوفاء بهذا العقد ويجب التزامي بالعمل بمقتضى التمليك، وأي عمل وأي تصرف مني يخالف هذا الأمر يكون حراما. طيب، فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا، نعم، فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه. هذا مورد نحن كلامنا شو هو مورد؟ أنه بعد العقد بعد الإجابة والقبول فسخ أحد الطرفين ها؟ وأراد التصرف بماذا؟ بما بالمال الذي كان له قبل البيع، أراد أن يتصرف. فهون التصرفات هذه إذا حرمت شو اسمه كان هذا لازما مساويا للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما، أحد المتعاقدين للبيع. نعم، فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي. أنا بالأساس هي الآية تدل على حكم تكليفي بوجوب الوفاء وحرمة التصرف. نعم، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى اللزوم، أو يستدعي ويستلزم اللزوم، وهو معنى اللزوم. ومما ذكرنا ظهر ضعف ما قيل من أن معنى الوجوب، معنى وجوب الوفاء بالعقد، العمل بما يقتضيه من لزوم وجواز. مخطئ مطلقا، أي عقد تريد أن تلتزم به، لأنه هي شو يعني، هذا العلامة نشأ من هذا الكلام، أنه أوفوا بالعقود، لأنه في كلام بهذا الأمر حتى الآن. حتى العقود الجائزة، العقود الجائزة بيقول لك أنه أنا ابتداء هو جائز، يعني ما فيش عندي ملزم أن مثلا أعطيك قرضا، لكن إذا أعطيتك قرض لوقت محدد، هون أوفوا بالعقود توجب علي الالتزام بهذا الوقت. هو ابتداء شو؟ ابتداء جائز، ما في أنا ملزم لإلي للقرض أو للهبة أو للعقود الجائزة الأخرى، ما في أي ملزم لي بذلك. لكن حينما يحصل هذا الأمر ويتحقق، نعم، فيجب علي الوفاء بالعقد. كيف يجب علي الوفاء بهذه المدة التي ضربتها؟ بسبب هذه الآية، يعني بسبب العموم الذي يقول أوفوا بالعقود. فإذا يجب الوفاء بالعقد اللازم إذا كان لازما، وبالعقد الجائز إذا كان جائزا. فمطلقا يعني يجب الوفاء به. هيك ادعى العلامة وبعض يعني أردت مرة هيك مقالة من بعض الفارسي بيستدل على وجوب الوفاء بهذه الآية أوفوا بالعقود، يعني على تحول العقد الجائز إلى عقد لازم بهذه الآية بعد جريانه وبعد ثلاث عمل الليل. هذا على كل الأحوال فيها خلاف، يعني هي على العلامة من شاء ظاهر الخلاف من شاء من العلامة، يعني من حين العلامة. فهم بيقول أن هذا الأمر لا يمكن أن نستفيده في المقام، فلا يتم الاستدلال على اللزوم. توضيح الضعف، ليش هو ضعف؟ لأن أن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعقد، هي من الأحكام الأولية، ونحن نتحدث لا نتحدث عن الحكم الأولي والأساسي إنما عم نحكي أحسن، عم نحكي عن الأمور الحق الذي حينما بعد إجراء الحق هل يمكننا أن نستمر ونلتزم بلزوم هذا العقد السابق أو لا. وليس من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع، يعني اللزوم والجواز هذا من الأحكام الشرعية وليس من مقتضيات العقد مع قطع النظر عن حكم الشارع. نعم، هذا المعنى، أعني وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه، يصير بدلالة الآية حكما شرعيا للعقد مساويا للزوم. هل هو كمؤدى، يعني نتيجة هذا الكلام هو ماذا؟ هو اللزوم الأصل، يعني يفيد اللزوم الذي نحن قلناه، لكن هو بالواقع شو عم يفسر الآية؟ عم يفسر الآية بوجوب الوفاء بالعقد مطلقا، لكن نحن عم نقول أنه وجوب الوفاء بالعقد بخصوص مورد الذي يكون فيه اللزوم، وإن كان النتيجة نتيجة اللزوم نفس النتيجة تعطينا. وأضعف من ذلك ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم، يعني اعتبر أنه الآية لا تدل على اللزوم، فأمشو اعتبر قال بأنه السنة يمكن المحقق التوني أو الفاضل التوني اللي حسب ما بتذكر الشهيد نقل عنه هذا الرأي، لا إله فبيقول هو أنه بما أنه ما التفت هو ابتداء لمسألة اللزوم، فقال بماذا؟ بأن الدلال يعني ما التفت هو أن الاكتفاء بالدليل بدلالة الآية على الحكم التكليفي يلازم ويستلزم لزوم العقد وضعا، لم يلتفت إلى هذه الملازمة، التزم بشو بده يثبت الملازمة، بده يثبت اللزوم عفوا، فالتزم بماذا؟ بأنها تدل ابتداء على هذين الأمرين معا، على الحكم التكليفي والوضعي كلاهما. لا، عشان قالوا أن ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم مع الاعتراف بأصل الدلالة، أنه حتما هي بتدل على اللزوم بس ما قدر يوجه كيفية دلالة على اللزوم، فقال شو؟ تدل على اللزوم وعلى الحكم التكليفي والوضعي ابتداء، وهو أن المفهوم من الآية عرفا حكمان تكليفي ووضعي، وقد عرفت أن ليس المستفاد منها إلا حكم واحد تكليفي يستلزم حكما وضعيا. فهذه بالنسبة للآية الأولى، ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا على اللزوم. أحل الله البيع على اللزوم، فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات، حينما يقول أحل الله البيع يعني أحل التصرفات المترتبة على البيع الذي حصل بين البائع والمشتري، التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر، يعني حينما يحصل فسخ مع عدم رضا الطرف الآخر ويزيد التصرف بها، هون ما فيش حل، أحل الله البيع بهذا، عفوا حلية هذا المورد التي منها ما يقع بعد الفسخ بغير رضا مستلزمة، إن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية كذا تستلزم عدم، مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ وكونه لغوا غير مؤثر، هيك مفترض يصير. ليش؟ لأنه هي بالواقع هذه تفيد اللزوم بأي معنى؟ بمعنى الجواز، فهذا الجواز هو حكم، هذا الحكم يستدعي جواز التصرف حتى لو بعد إجراء الفسخ الذي هو أمر مشكوك، نستلزم ونتمسك بجواز الذي كان سابقا. ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض، فإنه يدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف بقول مطلق، واحد من أسباب جواز التصرف هو التجارة، حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر، اللي هو المورد الذي نتحدث عنه. فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد، لكن الإنصاف أن في دلالة الآيتين بأنفسهما الأخيرتين يعني على اللزوم نظران. أحسن، طيب بنفس بالدل على اللزوم، لكن مش بنفسه، مش بنفس الدليل، إنما بأمر آخر اللي هو الاستصحاب. اللهم صل على محمد وآل محمد.